أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنية التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه. لا زال الكلام في مبحث الإمام، وذكرنا جملة من مختصات ومسألة الإمامة، ووصل بنا الكلام وقد بيناه سابقا، وهنا يؤكد عليه المصنف الحلي قدس سره الشريف والمقداد السيوري في مقام بيان هذه المسألة، بأنه من لابدية أن يكون الإمام بالنص. وقلنا هذا خلاف بيننا وبين باقي المذاهب الإسلامية، حيث أنه ذهبوا إلى أن الإمامة ليست بالنص وإنما هي بالشورى، وقد أشرنا إلى هذه، يمكن مراجعة الدروس. إذن من هنا لابد من أن يعين الإمام والإمامة بالنص وبالتعيين، لكن من الذي يعين الإمام؟ من الذي ينص عن الإمام؟ طبعا هناك ذكرنا بأن النص أولا ورد من الكتاب، ورد من القرآن: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد أشرنا إلى الآيات والروايات في هذا المقام. إذن هناك فرض في هذه المسألة، المفروض إن الإمام المعصوم موجود بالضرورة، وقد بينا بالأدلة أنه الأرض لا تخلو من إمام، هذا بيناه سابقا. إذن المدعى تعيين الإمام أمر ضروري أولا، ولا بد أن يكون هذا التعيين من قبل المولى تبارك وتعالى أو من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون النص، والنص لا يكون إلا من الكتاب أو السنة، النص لا يكون إلا من الكتاب أو السنة. ولعله الإشارة إلى هذه الأدلة من الكتاب أو السنة راح نقف عليها عندما نصل إلى تعيين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك، نقول إجمالا الآن إنه لا بد من نص من الإمام، والنص لا يأتي إلا من المعصوم، والمعصوم عندنا هو القرآن أولا، وثانيا هو السنة المطهرة المتمثلة بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. البرهان في هذا المقام طبعا هو يذكر النص يكون من المعصوم، والنص يكون عن طريق بيان الإمام عن طريق المعجزة. إقامة الدليل على ذلك، يقول بأنه وجه الأمر ودليل الأمر بأنه لا بد أن يكون نصا، لو لم يعين الإمام، لو لم يكن هناك نص على الإمام لما عرفه الناس. الناس من أين يعرفون الإمام؟ إذن لابد، قلنا بأن القرآن يشير: إني جاعل في الأرض خليفة، وجعلنا منهم أئمة، إني جاعلك للناس إماما. لو لم يكن هناك نص، إذن من أين وما هو الطريق الذي يعين به الإمام؟ على ذلك إذن كيف الناس يعرفون الإمام؟ ولو لم يعرف الناس الإمام لا ينقادون إليه، لأن الناس لا يعرفون، لا يوجد هناك المفروض أنه على قول الذي ينكر أن الإمامة تكون بالنص ينكر هذا الأمر، يقول بأنه نقول له بأنه من الذي يعرف الإمام؟ الناس إذا ما عرفوا الإمام لا ينقادون إليه ولا يتبعونه، وللمولى جل وعلا غرض، وهو إن الناس إن الله ينصب الإمامة وإن الناس يتبعون هذا الإمام. فإذا كان الناس لا يعرفونه لأنه لم ينص عليه صلوات الله وسلامه عليه، راح يلزم من ذلك نقض الغرض، ونقض الغرض من وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم الذي بيده أمر الإمامة والإمام لا يصدر عنه هكذا فعل، لا يصدر عنه فعل بعدم تنصيب الإمام. إذن لابد أن ينصب الإمام حتى يعرفه الناس، حتى ينقادون إليه، وهذا هو الدليل الأول على أن النص لابد أن يكون موجودا، لأنه لو لم يكن هناك نص إذن والإمامة موجودة، لابد أن نفترض وجودها، والمفروض وعلى وإذا لم يكن الإمام منصوصا عليه إذن الناس من أين يعرفون الإمام؟ وإن لم يعرفوه لا ينقادوا إليه، وإذا من قادوا إليه انتقض غرض المولى، والمولى تبارك وتعالى بنص قول القرآن وإني جاعلك للناس إماما لابد أن يجعل لنا إمام، والمفروض أنه ما بين هذا الإمام، فبالتالي راح لا ينقادون إليه الناس، وإذا لم ينقاد الناس إليه انتقض غرض المولى، والمولى حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه. إذن لابد للناس أن يعرفوا الإمام، وهذه اللابدية لابد أن تكون بتعيين وتنصيص، هذا هو الدليل الأول. أما الدليل أم هذا هو الوجه الأول أو الدليل الأول نستطيع أن نقول. الوجه الثاني أو الدليل الثاني بأن طريقة التعيين والتعريف له للإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذا كانت هذه الطريقة طريقة التعريف وطريقة الدليل للإمام صلوات الله وسلامه عليه، إن كانت هذه الطريقة غير معروفة غير معلومة للناس كما بينا سابقا بأن هذا يلزم منه هذا الأمر، أنه ما دام هي غير معروفة غير مبينة راح يكون من ذلك نقض الغرض المولى جل وعلا. إذن هذا قلنا الوجه الثاني الطريق للتعيين والتعريف الإمام، لو لم تكن هذه الطريقة التي بها نعرف الإمام لو لم تكن معصومة لا يفيدنا علما ولا اطمئنانا. يعني أي طريق للوصول إلى الإمام لمعرفة الإمام هذا الطريق لابد أن يكون معصوما، فلو لم يكن معصوما فإذا لا يكون عندنا علم ولا عندنا اطمئنان، إذ لم يكن الطريق لمعرفة الإمام معصوما. إذا لم يمكن ذلك الأمر لا يثق الناس بهذا الإمام، لأنه قد لا يكون منصوبا عليه منصوصا عليه من قبل المعصوم. أما لو كان الإمام معصوما، لا كان المنصب للإمام معصوما، ففي هذه الحالة راح يكون وثوق بهذا الإمام، راح يكون اطمئنان، وإذا صار اطمئنان راح تأتي هذه القاعدة بأن الناس يتبعونه وينقادون إليه. أما إن لم يكن هناك نص أصلا لا يعرف الإمام، إذا كان هناك نص وهذا النص من غير المعصوم كما في قضية الشورى، كما في قضية المسلك الذي اتبعه المخالفين لأتباع مدرسة أهل البيت، فيلزم من ذلك أنه لا يوثق بكونه إمام، فبالتالي لا يتبع، ورح تجري نفس القاعدة التي ذكرناها سابقا، ينقض غرض المولى جل وعلا، ورح يترتب على عدم وجوده مفسدة عظيمة. هذا الدليل لأصل ثبوت النص. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذن لابد من وجود نص، ولابد من النص أن يكون معصوما، إذن نص المعصوم على الإمام لابد أن يكون معصوما كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه هي الطريقة الأولى لمعرفة أو طريقة من الطرق، ولا الطريقة الأولى لتعيين الإمام هو القرآن الكريم. القرآن لعله أشار إلينا أنه لا بد من وجود إمام، ولا بد أن يكون هذا الإمام مجعولا من قبل الله تبارك وتعالى. نعم يأتي دور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تعيين هذا النص، ولو كان المعين لهذا النص الشرعي الذي أشار على ثبوت الإمامة لفلان لزيد لو كان غير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، راح يلزم من ذلك أن يكون الدعوة لا تفيد الاطمئنان، وما دام لا تفيد الاطمئنان لا يمكن الأخذ بها، لعله راح يكون بسبب ذلك أنه يتبع غير المعصوم، قد يخطأ في المصداق الخارجي للإمام، وإذا أخطأ في المصداق الخارجي لم يكن عندنا اطمئنان ولا علم بأنه هو الإمام أو غيره، فراح يكون محله ساقط ولا يؤخذ بكلامه من قبل الناس. هذا الطريق الأول. الطريقة الثانية هو المعجزة، أن تظهر الأمور الخارق للعادة على يده، ليكون هذا دليل على أنه مرتبط بالسماء، مرتبط بالله تبارك وتعالى. فإذا المعجزة مصدقة لدعوى الإمامة، عندما يدعي شخص إمام ويأتي لنا بمعجزة، فهذا أيضا طريق يكون لتصديق دعوة الإمام. هذا هو الأمر الثاني. إذن الإمامة شأن إلهي، الله تبارك وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين، جعل الإمامة عهد له تبارك له الله عز وجل، وهذا العهد الإلهي هو الذي عينه، هو الذي نصبه. أما كيف نعرف نحن هذا التنصيب الإلهي؟ إما من القرآن أو ما يبينه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلذلك نجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمسك يد علي بن أبي طالب ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وكل هذه الأدلة تأتي إن شاء الله في طريقة تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمامة إما أن تكون بنص من المعصوم، وإما أن تكون بالمعجزة، والجمع أولى، الجمع هو الأولى. فإذا المعجزة مصدقة لقول الإمام. إذن الإمامة شأن إلهي كما قلنا، وهذا الأمر الإلهي لا دخالة لغير الله عز وجل في إثباته، والذي هو شورى بينهم كما قلنا في الآيات، أمرهم والإمامة ليست أمرا للناس، وإنما هي أمر من أمر الله، إنما أمره أمر الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا الأمر بيناه بشكل مفصل في الدروس الأولى عندما دخلنا في مبحث الإمامة، فليراجع في ذلك الأمر. إذن على ذلك فلا وجه لقبولها، وذلك لوجهين. إذا كانت الآراء التي هي خلاف ذلك، الآراء كرأي الأشاعرة مثلا بأنها شورى، كرأي الغير بأنها مثلا ليست بتنصيب، هذه لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأن الإمامة أمر الله، وأمر الله يكون بيده، وهي خلافة الله وخلافة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وكيف يتم تعيين الخليفة لشخص دون إذنه؟ ما دام هي الإمامة في مفروض كلامنا هنا بأنها أمر الله عز وجل، وهي أمر يعني خلافة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا بد للنبي هو الذي يبين لنا. فالشخص إذا أراد أن يعين خليفة لنفسه لا بد أن يكون بينه وبين المستخلف مسانفة ومناسبة، وإلا فالعاجز لا يكون خليفة القادر، العاجز لا يكون خليفة القادر. يعني كما أن القادر وهو النبي أو الله عز وجل لا بد أن يكون خليفته أيضا قادرا وليس عاجزا، ولا بد أن يكون عالما وليس جاهلا، ولا بد أن يكون عاقلا وليس سفيها. وهذه الخواص التي هي عبارة عن العلم والقدرة، وهذه المعرفة تكون بيد المولى لا لأحد إلا لله جل وعلا ولرسوله أو لوصي ثان يبين، كما في قضية الإمام الحسن والحسين، فإن الإمام الباقر والصادق وهكذا كان توصيفهم أولا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك صار الإمام السابق يبين لنا الإمام لاحق، حتى لا يقع الهرج والمرج، حتى لا يؤدي الأمر إلى فتنة. لأنه لو ترك أمر تعيين الإمام المعصوم للناس لوقع الهرج والمرج، وأدى ذلك الأمر إلى الفتنة وللاقتتال بين الناس، لأنه لا تبقى لا يبقى أحد إلا وادعى الإمامة، وهذا السبب الذي يراد لها قطع دابر الفتنة والاختلاف، أن تكون الإمامة بيد الله تبارك وتعالى، المبلغ عن هذا الأمر الإلهي القرآن أولا، المصداق يكون بيانه بيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعده من ينصبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نطبق العبارة حتى تكون المسألة أكثر وضوحا إن شاء الله. قال الحلي قدس الله نفسه الزكية: الثالث، الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وهذه حقيقة قرآنية أشير إليها، وأيضا حقيقة نبوية. لماذا لا بد أن يكون النص على الإمام بيد الله عز وجل وبيد النبي؟ لأن العصمة من أمور الباطنية، لأنه اشترطنا سابقا وبينا بالأدلة بأن الإمام لا بد أن يكون معصوما، ومقتضى لا بدية كونه معصوما، فإذا من يعرف العصمة يعرف الإمام، والعصمة من الأمور الباطنية، وبمقتضى كونها من الأمور الباطنية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن هنا قال: لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا بد من نص لا بد من نص من يعلم عصمته عليه، والذي يعلم عصمته الله عز وجل والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول وبيناه. لماذا؟ لأن العصمة أمر خفي، والمعصوم لا بد أن يعينه من الذي يعلم العصمة الموجودة عند الشخص حتى يستحق أن يكون إماما. فلذلك الله تبارك وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. عنوان عام الذين آمنوا، يأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وهو المعصوم يبين لنا بأن الإمام من بعده هو فلان، هو زيد من الناس، وهذا الطريق هو طريق آمن، طريق صحيح، لأنه صدر من معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمن أشار إلى العصمة إلى الإمامة وهو ليس معصوما فقد يكون قوله مخطئا، لأنه يرتكب الخطأ والنسيان، وما دام مخطئا فلا يدلنا على الإمامة الحقيقية. هذا الطريق الأول. قال: أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه. وما أكثر المعاجز التي ظهرت على يد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما أكثرها من معاجز ظهرت على يده صلوات الله وسلامه عليه، أو من ظهور معجزة على يده تدل على صدقه. وهذه المعاجز سوف نبينها في مقام بيان إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أقول المقداد السيوري يقول: هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وهي أن يكون نص من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من المعصوم، أو ظهور المعجزة على يده. وقد حصل الإجماع على أن التنصيص من الله ورسوله أو إمام سابق. الله هو الذي يعين وينص، والله تبارك وتعالى عندما عين أعطانا أوصاف الإمام، أعطانا أوصاف وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا وصف. يهدون بمن؟ بأمر الله لما صبروا، هذا وصف ثاني. أولا وظيفتهم الهداية، والهداية تكون بأمر الله مو بأمر الناس، وهذه الهداية معها لابد أن يكون هناك صبر ويكون علم خاص. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله تبارك. ثم بعد ذلك يأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: خليفتي من بعد علي بن أبي طالب أو أي شخص آخر ثبت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فعندما نراجع النصوص والروايات الصادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكفينا في بيعة الغدير: من كنت مولاه هذا علي مولاه. أو إمام سابق، كما أن أمير المؤمنين نصب من قبل رسول الله، والإمام الحسن والحسين، الإمام الحسن نصب من قبل علي بن أبي طالب ومن قبل رسول الله، الإمام الحسين كذلك، الباقر، الصادق، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، وهكذا. سببا أو إمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام، وإنما الخلاف في أنه يعني الإمام هل يحصل تعيينه بسبب غير النص أم لا، بالشورة مثلا. فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك، ما ممكن لا طريق للتعيين إلا عن طريق الله عز وجل أو النبي الأكرم أو المعصوم الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني الإمامية لا طريق إلا النص، لأننا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه لأحد إلا الله جل وعلا، فلا يحصل الإطمئنان حينئذ العلم بها في أي شخص هي إلا بإعلام عالم الغيب. وذلك يحصل بأمرين، صراحة يبين أن المقداد السيوري الأمران اللذان يحصل بهما الإمامة. الأمر الأول الذي يحصل بها الإمامة هو أحدهما إعلامه بمعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول بأن الإمام من بعدي هو مثلا فلان زيد من الناس، فيخبرنا بعصمة الإمام وتعيينه، يخبرنا بعصمة الإمام علي بن أبي طالب معصوم، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا يلزم منه أن يكونون معصومون، أن يكون أهل البيت صلوات الله وسلامه لهم مقام العصمة، فلو لم يكن لهم مقام العصمة كيف يأمرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالتمسك بهما؟ فلا بد أن يكون معصوما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا أيضا يبين لنا، وهذا هو الطريق الأول الذي أشار إليه العلامة الحلي وأشار إليه المقداد السيوري، الطريق الأول إن الإمام ينصب ويعين. طبعا وظيفة النبي صلى الله عليه وآله ليس تعيين وتنصيب، وإنما وظيفته البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الذي يعين الذي ينصب هو الله تبارك وتعالى، لأن يعني المولى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا، جعلنا الجاعل هو الله، المنصب هو الله، المعين هو الله عز وجل. أما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا دخل له في التعيين أو التنصيب، وإنما وظيفته البلاغ، إنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من أين نعرف بأنه تعيين وتنصيب من الله تبارك وتعالى؟ القرآن بيّن لنا هذه الحقيقة، وقد أشرنا إلى ذلك ببحث مستقل كما مر في الدروس السابقة. إذن الله تبارك وتعالى يعين وينص، والذي يبلغ هذا التعيين والتنصيب والتنصيص الإلهي هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الطريق الذي ذكره. الطريق الثاني الذي ممكن أن نثبت به العصمة، وعن طريق ثبوت العصمة نثبت الإمامة، الطريق الثاني هو من هو المعجزة على يده. طبعا هذا بحث أيضا مر. أولا كن أن نفهم معنى العصمة، حقيقة العصمة، ومر الكلام ولا أعيد، مر الكلام في مبحث النبوة ما هي حقيقة العصمة، ما هي شرائطها، عفوا ما هي حقيقة المعجزة، ما هي شرائطها. فإذا المعجزة كما تكون طريقا لإثبات النبوة تكون أيضا طريقا لإثبات الإمامة، تكون طريقا لإثبات الإمام. وأي منصب إلهي رباني يكون تعيينه من قبل الله تبارك وتعالى وتنصيبه من قبل الله عز وجل يؤيد بالمعجزة التي تبين صدق مدعى هذا الإمام أو هذا النبي أو هذا الرسول. إذن إظهار المعجزة ليست مستقلة، ليست مختصة بالأنبياء والرسل، وإنما هي ممكن أيضا أن تكون على يد الأئمة صلوات الله وسلامه. نعم البعض قال عند الأنبياء والرسل نسميها معاجز، وعند غيرهم كالأئمة نسميها كرامات. هسه ما إن علاقة، لا مشاحة في الإصطلاح. إذن المعجزة بالشروط التي ذكرناها سابقا وبالضوابط وبالتعريف في مبحث النبوة كما تكون دليل على صدق مدع النبوة أيضا تكون دليلا على صدق مدع الإمامة أيضا كذلك. فلذلك قال وإظهار المعجزة على يده الدال على صدقه في ادعائه للإمامة، هذا هو الطريق الثاني. والمهم هو ويكفينا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، بيان بلاغ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن هذا النص من الله تبارك وتعالى. فلذلك نحن نعتقد بحسب النصوص والروايات التي وصلت إلينا الصحيحة بأن الأئمة جميعا كانت بيانهم أسماؤهم وأوصافهم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى آخرهم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كان بيان أوصافه واسمه وألقابه ووظائفه كانت هي من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا هو قول الإمامية. أما غير الإمامية من أهل السنة يقول المقداد السيوري: قال وقال أهل السنة إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم استعداده لها للإمامة واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما. طبعا هذا الكلام من المقداد السيوري يحتاج إلى شيء من التوضيح، يحتاج إلى شيء من التفكيك. أولا الدعوة التي أشار إليها العلامة الحلي رحمة الله عليه وبينها المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية، قال بأن الإمامة بالبيعة عند السنة، نعم، لكن أي إمامة هذه؟ قلنا بأن الإمامة لها وظائف متعددة، وظيفة الإمامة هي القيادة السياسية، وظيفة الإمامة الولاية التشريعية، وظيفة الإمامة الولاية التكوينية، وظيفة الإمامة القدوة الصالحة، أن يكون الإمام منصوصا عليه، أن يكون الإمام معصوما، أن يكون الإمام له علم خاص، وأن تكون الإمامة مستمرة إلى قيام يوم الساعة. هذه الأوصاف وهذه الحقائق هي التي يجتمع عليها عنوان الإمامة. أما قوله بأن السنة قالت بأنه من يبايع من قبل الناس من قبل الأمة هذا يكون إماما، يراد هنا بالإمامة هي فقط وفقط الإمامة السياسية، لأنه الذي بويع كالأول والثاني والثالث ليس لهم ولاية تشريعية، بل لا يفهمون من التشريعات والأحكام الشرعية شيئا، وبعضهم لا يعرف كيفية التيمم، وليس لهم الولاية التكوينية أصلا، لا ولاية للتكوين لهم أبدا. بينما آصف بن برخية يقول عنه المولى تبارك وتعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا لم نجده إلى أي من الذين ادعوا الإمامة على المباني أهل السنة. وأيضا ليس لهم وليسوا هم قدوة صالحة، بل كانوا أكثرهم ما يشربون الخمر ويرتكبون المعاصي ويقتلون النفس المحترمة. فإذا لابد أن نلتفت بأن هذا العنوان عنوان الإمام، وعنوان الإمامة هو من توفرت فيه هذه الشروط بحسب ما ورد من القرآن والسنة، أن يكون معصوما، أن يكون له علم خاص ليس موجودا عند غيره من عوام الناس، أن تكون مستمرة، أن يكون له الولاية التشريعية والولاية التكوينية، يعني له القدرة على الاطلاع على ملاكات الأحكام، وله أذن من الله تبارك وتعالى بتشريع الأحكام الشرعية، وأن يكون قدوة صالحة. وهكذا هذا هو عنوان الإمامة. أما القيادة السياسية هي ليست إمامة، وإنما هي وظيفة من وظائف الإمام. فإذا سقطت هذه الوظيفة وهي وظيفة القيادة السياسية، تبقى له الولاية التشريعية، يشرع لنا الأحكام، يحفظ الشريعة، الولاية التكوينية، قدوة صالحة، إدارة الكون بأكمله وبأجمعه بيده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه النقطة لابد وأن نلتفت إليها. فمن هنا قال: وقال أهل السنة إذا بايعت الأمة. هسه بايعت الأمة إيش قد مقدار هؤلاء الذين يبايعون من الأمة؟ هل هم أهل الحل والعقد، جميع الأمة، بعض الأمة؟ وهذا لا نجده هذا الشرط بيعة الأمة وتفاصيلها، اختلف فيها السنة. شخصا غلب عندهم استعداده لها، غلب عندهم يعني إجا بالقوة بالجزم واستولى على رقاب الناس واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما. لا نقول صار إماما، وإنما هذا طبعا حسب مبانيهم إمام، جاي يتكلم المقداد العلامة بحسب مباني القوم. فإذا هذه الإمامة التي يقول بها السنة ليست هي الإمامة القرآنية، وإنما هي سياق القيادة السياسية، والقيادة السياسية شيء والإمامة شيء آخر. الإمامة وظائفها التشريعية وتكوينية وقدوة صالحة وقيادة سياسية. فإذا فقدنا واحدة أو لم تعمل القيادة السياسية بقيت هناك أدوار أخرى للمعصوم. جيد. قال: وقالت الزيدية كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام. هؤلاء الزيدية هذا رأيهم، الزيدية يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، والإمام الحسن والإمام الحسين وعلي بن الحسين زين العابدي وزيد بن إمام علي بن الحسين وباقي الأئمة لا يؤمنون بإمامتهم. هؤلاء يقولون بأنه الإمامة عندهم شرط أن يكون فاطم يعني من أبناء فاطمة وعلي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون عالما وأن يتصف بالزهد ويخرج بالسيف ويدعي الإمامة ويدعي الإمام، لا يحتاج إلى معجزة وإلى كرامة ولا إلى نص من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلى نص ما يحتاج حتى إلى نص من معصوم آخر، هذا المقدار يكفي عندهم من الإمامة هو أنه يدعي. فأي شخص يثبت نصبه لمن؟ إلى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وعالم وزاهد وادعى الإمامة وقام بالسيف، هذا الأمر عندهم من الأمور المهمة، إنه خرج بالسيف ادعى الإمامة وخرج بالسيف يكون إماما. المقداد السيوري رحمة الله عليه يقول: والحق خلاف ذلك لوجهين، الحق خلاف ذلك يعني خلاف قول الزيدية وخلاف قول العامة أهل السنة. الأمر الأول الإمامة خلافة لله تبارك، خلافة عن الله عز وجل ورسوله، وهذه الخلافة لا يمكن أن تحصل إلا بقول الله وبقول رسوله، فلذلك الله عز وجل بيّن مفاهيم وحدود وحقائق الإمامة، النبي الأكرم بيّن لنا المصداق الحقيقي بعده وهو أمير المؤمنين كما سيأتي بيان ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن إثبات الإمامة بالبيعة والدعوة يفضي إلى الفتنة، هكذا يبين المقداد السيوري رحمة الله عليه، يقول: إذا تركنا الأمر إلى البيعة والدعوة، البيعة بالنسبة إلى أهل السنة لأنه قالوا بأن الإمامة تكون بالبيعة، إذا تسلط على رقاب الناس بالشوكة يعني بالسيف بالقوة وصار حاكما سياسيا عندهم وبايعته الأمة، فهذا المقدار يكفي لثبوت إمامته إذن بالإمامة، أو بالدعوة كما قالت الزيدية: من كان فاطميا عالما زاهدا وادعى الإمامة وخرج بالسيف هذا يكون إماما. فهاتان الطريقتان اللتان ذكرهما أهل السن وذكرها الزيدية، إذا كانت الإمامة تثبت بالبيعة كما قال أهل السنة والإمامة تثبت بالدعوة كما قال الزيدية، فإن الأمر يؤدي إلى الفتنة. لماذا يؤدي إلى الفتنة؟ قال: لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصا، فراح يصير تعدد بالأئمة، وإذا صار تعدد بالأئمة وكل يدعو الناس إلى نفسه صار القتل والقتال والدماء بين الناس، أو يدعي، هذا بالنسبة إلى البيعة، أو لا، إذا ادعى كل فاطميين أي فاطمي ادعوا اثنين ثلاثة من أبناء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم الإمامة وقاما بالسيف، أيضا هنا يكون سبب ذلك الخلاف والاختلاف، الناس تذهب إلى إمامة هذا والناس والبعض الآخر يذهب إلى إمامة هذا، فيكون القتل والقتال ووقوع الحرب والتحارب والتجاذب فيما بينهم. فلذلك قال: لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصا، هذا بالنسبة إلى أبناء العامة إلى السنة، أو يدعي كل فاطمي عالم الإمامة، هذا بالنسبة إلى الزيدية، فيقع التحارب والتجاذب، وإذا وقع التحارب والتجاذب صار الاختلاف، وإذا صار الاختلاف المفروض أن الإمامة تجمع الناس لا أن تفرق الناس. هذا تمام الكلام في أنها لابد أن تكون بالنص. بعد بقي الكلام حول الأمر الإمام هو أن يكون أفضل أهل زمانه، يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.